قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب إثم الزنا. وقول الله تعالى: ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس رضي الله عنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. حدثنا محمد المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا. وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى: وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن أبي الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش وعن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال: دعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إثم الزنا. الزنا جمع زاني، باب يعني باب ما يلحق الزنا من الإثم، من الإثم الشديد، والمراد الإثم الذي هو دون كفر، لأن الزاني ليس بكافر بل هو ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقول الله تعالى: ولا يزنون، في وصف عباد الرحمن، وصفهم الله بأنهم لا يزنون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فوصف الله عباد الرحمن بأنهم لا يزنون، بأنهم يبتعدون عن الزنا، فهذا من وصف عباد الرحمن أنهم لا يفعلون الكبائر ولا يصرون عليها. وقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، نهى الله عن قربان، وهذا أبلغ من قوله لا تزنوا، قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، نهى عن قربان الزنا، يعني أمر الله تعالى بالبعد، بالتباعد عن الفاحشة، البعد عنها وعدم قربانها. ثم قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة وما عظم فحشه من المعاصي والذنوب لما فيه من انتهاك العرض، ولما فيه من الحاق العار بالمرأة وزوجها إن كانت مزوجة وأهلها، فضرره متعدي، فهو من الفواحش العظيمة، ولهذا سمه الله فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واللواط فاحشة، قال الله عن لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم من العالمين. فالزنا من الفواحش، واللواط من الفواحش، وهي الذنوب العظيمة التي عظم فحشها. قال سبحانه: ساء سبيلا، دم ساء الطريق، طريق الزنا ساء، هذا الطريق قبح وساء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في حديث ثلاث أحاديث. الحديث الأول حديث أنس أنه قال فيما روى عنه عسلة: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكمه أحد بعدي، وذلك لما تأخرت حياته رضي الله عنه حتى جاوز 100، واحتمل أنه قال هذا لأهل البصرة لما سكن البصرة في آخر حياته ولا يوجد أحد من الصحابة، تأخرت حياته، ولهذا قال: لا يحدثكمه أحد بعدي، لأن الصحابة أكثرهم ما توفي وقد تأخرت حياته، قد يكون هذا في البصرة لا يوجد أحد من الصحابة غيره، قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة, يعني قال أحيانا قال لا تقوم الساعة حتى تروا كذا, وأحيانا قال وإما قال يعني إما هذا وإما هذا, لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء, ست خصال من أشراط الساعة. والأشراط هي العلامات, فقد جاء أشراطها يعني علاماتها, هل يبرج الساعة أن تأتيهم بغتة, فقد جاء أشراطها يعني علاماتها ودلائلها التي تدل على قربها. وهذه من أشراط الساعة الصغرى, من أشراط الساعة الصغرى أن يرفع العلم ويظهر الجهل, وهو متلازمان, يرفع العلم ويظهر الجهل, ويظهر الجهل ويرفع العلم, خاصتان متلازمتان تنشرح لهما عن الأخرى, إذا رفع العلم أشعر عن ظهور الجهل. ويشرب الخمر يعني يكثر شرب الخمر ويظهر, ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء, هذا الخصال من أشراط الساعة الصغرى. ورفع العلم وظهور الجهل وقع منذ أزمان طويلة في كثير من الأقطار والبلدان والقبائل, وكذلك شرب الخمر وظهور الزنا. وأما قلة الرجال وكثرة النساء فهذا يكون بسبب الحروب التي تقضي على الرجال, ويكون أيضا بكثرة موارد النساء والإناث بحكمة بالغة, حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد في اللغة يلذن به, يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به, خمسين امرأة ما نقول قيم واحد, تلذ به النساء ويذهبن إليه ويقضي حوائجهم ويدافع عنهن ويقوم بشؤونهن, خمسين امرأة يكون مثلا ابن عم لهن أو كذا, تلذ بهم قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا أيضا وجد من الأزمان, وجد في الحروب الآن, الحروب الآن كثيرة الآن, الحروب الآن تقضي على الرجال. وأما شرط الساعة الكبار فلا يظهر منها شيء, والتي تعقبها الساعة وهي أولها خروج المهدي, ثم الدجال, خروج الدجال في زمن المهدي, ثم نزول عيسى بن مريم في زمن الدجال, ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى, هذه أربعون ثوانية مرتبة ثوانية, أولها المهدي وهو رجل من آل البيت, آل بيت النبي اسمه كسب النبي صلى الله عليه وسلم, وكنه وكنه محمد بن عبد الله المهدي يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام وهي الركن والمقام, ويكون وفي ذلك الوقت أكثر فتن تحصر أهل الحق يكون في الشام في ذلك الوقت, تجيهم الفتن إلى هناك, وفي زمن الأهل تحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى, وآخرها فتح القسطنطينية. إذا فتح القسطنطينية وعلق الناس سيوفهم بشجر الزيتون خرج الدجال في ذلك الوقت, يخرج الدجال وهو رجل من بني آدم يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية, وهو أعور عين اليمنى كان عينه علبة طافية, يوجد الله على يده خوارق عظيمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم, ابتلاء وامتحان, منها يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت, ومنها يأمر الخليفة فتتبعه كنوز زكاه عشيب النحل, ومنها أنه يسلط على رجل فيقطعه في الصين يقول قم فيحييه الله فيستوي قائلا, ومنها أنه عصرة الجنة والنار, ومنها أنه يأتي القوم فيستجيبون لدعوته فيصبحون تكثر أموالهم وضروعهم, ويأتي القوم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحيين ليس بيدهم شيء من أموالهم, ابتلاء وامتحان. ثم في زمانه يخرج يركض في الأرض 40 يوما, يوم كسنة طوله, ويوم طوله كشهر, ويوم كجمعة أسبوع, وسائر الأيام 30 يوم مثل أيامنا. ثم أخذ في آخر مدته ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم, ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية وأفضلها, ويقتل الدجال مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة. ثم بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج وهم ثاني من بني آدم, هم ثاني كافرتان, قال أحدهم يأجوج والثاني والأخرى المأجوج من الأجيج, وكفة الأصوات والاختلاط كثرتهم, فيأمر الله عيسى ومعه يحل إلى عيسى أن يتحرزوا بالجبال جبال الطور, ويحل لهم أني أخرجت عبادا لي لا يدني لأحد بهم, يعني لا قدرة لأحد بحربهم وقتالهم لكثرتهم عباد, يعني من العبودية العامة, من العبودية العامة, لأن الكفار عباد الله بمعنى أنهم معبدون مقهورون مذللون, أما العبودية الخاصة خاصة بالمؤمن. ثم بعد خروجهم وصعدهم في النار يدعو عليهم موسى عيسى عليه السلام والمؤمنون فيهلكهم الله في ليلة واحدة, يصل الله عليهم نغفا في رقابهم فيموتون فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة, فيكونون كالجبال من كثرتهم في الأرض تقبل عليهم كالجبال أموات بعضهم فوق بعض, ثم يرسل الله طيرا تأخذهم وتلقيهم في البحر, لو بقوا لأخذت الأرض ومات الناس من روائحهم, لكن الله بحكمته يرسل طيرا كالبخت تأخذهم وتلقيهم في البحر, ثم يرسل مطرا يغسل الأرض, وبعد ذلك يكون الحكم لعيسى عليه السلام حكم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم, ويحصل فيه الأمان وترد الأرض بركتها وخيراتها, ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفي فئة من الناس جماعات كبيرة, واللقحة من البقر تكفي أيضا قبيلة من الناس, ولقها بالغرام تكفي فخر من الناس تبخي الأقل حتى يستظل الجماعة بقحف الرمالة وحتى لا يكون ذلك جماعة عداوة حتى ترعى الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم حتى يلعب الحيات الصبيان بالحيات لا تضرهم ويمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يتوفى الله عيسى فيموت الرسل الذي كتبه الله ويدفن ويصلي عليه المسلمون ويبقى الناس على الإسلام ويحج هذا البيت بعد موسى بعد عيسى عليه الصلاة والسلام ثم السبع صوت الساعة منها نزع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف والعياذ بالله إذا ترك الناس العمل به نزع من الصدور ومن المصاحف ثم كذلك تهدم الكعبة من صوت الساعة هدم الكعبة فيصلي الناس إلى الجهة مدة ثم تنسى الجهة في آخر الزمان ومن آخر صوت الساعة طلع الشمس من مغربها وإذا طلع تغلق باب التوبة والدابة التي يسلم الناس في جباههم والدابة وطلع الشمس من مغربها مقترنتان فأيهما ما ظهر أخرجت الأخرى على أثرها قريبا الدابة تسم الناس المؤمن تسم سمة نقطة بيضاء في جبهته فيبيض لها وجهه والكافر نقطة سوداء فيسود لها وجهه والشمس تطلع من مغربها فلا توبة ويمكث الناس مدة يتبايعون يعرف المؤمن والكافر الكافر وجهه أسود والمؤمن وجهه أبيض ويتبايعون الناس في أصواتهم خذ هذا يا مؤمن وهذا يا كافر معروف المؤمن والكافر وبالتبع أغلق ليس هناك إيمان جديد ثم بعد ذلك تأتي لهم طيبة تقضى روح المؤمن والمؤمنات حتى لو كان الإنسان في كبد جبل لدخلته عليه فلا يبقى في الأرض إلا كفرة فعليهم تقوم الساعة ومن آخر أشراط الساعة النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقول معهم إذا قالوا ومن بقي أكلته نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه أشراط الساعة لا تزال تزيد وتتكاثر لا تستمر مستمرة أشراط الساعة حتى مع أشراط الساعة الكبار كثيرة الحديث الثاني حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن في اللفظ الآخر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن هذا في الرواية ولا يقتل قال عتبة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابع كذا ثم أخرجها هكذا ينزع فإن تاب عاد إليه هكذا شبك بين أصابع فإذا زنى أو سرق أو قتل نزع منه الإيمان كما تنزع يديك شبك هكذا فإن تاب هذا إليه الإيمان شبك بين أصابعه فإذا زنى أو سرق أو شرب أو قتل نزع منه الإيمان والمراد بالإيمان منزوع أو الإيمان المنفي الإيمان مراد بالإيمان المنفي في الحديث والإيمان الذي ينزع في كلام العباس هو الإيمان الكامل الواجب لا أصل الإيمان لا أصل الإيمان لأن هذا ليس بكافر السارق ليس بكافر الشرب الخمر ليس بكافر والقاتل ليس بكافر إلا يستحل الزنا أو رأى الزنا حلال يعتقد الزنا حلال أو اعتقد أن السرقة حلال أو اعتقد أن شرب الخمر حلال أو اعتقد أن القتل حلال كفر لا بالزنا ولا بالقتل ولا بالسرقة بل بهذا الاعتقاد لأنه كذب الله حل أمر معلوم الدين بالضرورة كذب الله كفر كذب الله في تحريم الزنا كذب الله في تحريم القتل كذب الله في تحريم شرب الخمر حل أمر معلوم الدين بالضرورة تحريمه فارتد فيكون مرتد أما إذا لم يستحله فعل الزنا وفعل الخمر والسرقة والقتل ويعلم أنه حرام يعلم الزنا حرام يعتقد أنه حرام يعلم أن الشرب حرام وأن الخمر حرام وأن القتل حرام لكن فعل ذلك طاعة له الشيطان طلبت نفسه الأمارة بالسوء ففعله هذا ضعيف الإيمان وناقص الإيمان مرتكب لكبيرة ونزع منه الإيمان الواجب الكامل وبقي منه أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإسلام فهؤلاء أهل الكبائر معهم أصل الإيمان الذي يدخلهم في دائرة الإسلام وإنما ينفع عنهم كمال الإيمان خلافا للخوارج الذين والمعتزلة الذين يقولون أن الإيمان نزع منهم بالكلية ليس عندهم أصل الإيمان ويخلدون في النار فهم باطل لو كان الزاني الخوارج يقول كفر ارتد يستحل دمه وماله والخواء والمعتزل يكون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر ويتفقون على تخريجه في النار وهذا باطل لأنه لو كان كافرا لوجب قتله ولم يقم عليه الحد إقامة الحد على الزاني والسارق وشارب الخمر وقصف القتل يدل على أنه ليس بكافر لو كان كافرا لوجب قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله ولو كان كافرا لما حصل توارث بينه وبين أقاربه المسلمون والإجماع منعقد على أنهم يتوارثون وذهبت المرجئة إلى أنه مؤمن كامل الإيمان المرجئة قالوا الإيمان هو مؤمن كامل الإيمان ولا يضره ارتكاب الكبائر وشعب الكفر شيئا ما دام أنه مصدق يكفي قالوا كامل الإيمان وهذا باطل كل من المذهبين باطل والصواب والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان ينفع عنه كمال الإيمان الواجب ولا ينفع عنه أصل الإيمان فلا يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن عند أهل الحق فلا تقول مؤمن تسكت لأنك إذا قلت مؤمن سكت وفقت المرجع ولا تقول ليس بمؤمن لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وسكت وفقت خواج المعتزلة ماذا تعمل؟ قيد في الإثبات والنفي وفي الإثبات تقول مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. وفي النفي لا تقول ليس بمؤمن حتى لا تنفق الخالد، تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. والدليل على أنه ليس بكافر أن النصوص أثبت أنه الأخوة، قال تعالى في القاتل فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل القاتل أخا المقصود، وهي أخوة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالمقاتلين حكم عليهم بالكفر لكن لم يكونوا أصغر لا يخرجوا من الله، بدليل أن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع القتال، ثم قال إنما المؤمنون الإخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأهل الحق جمعوا بين النصوص وعملوا بالنصوص من الجانبين، أما الخوارج والمعتزلة فإنهم أخذوا بالنصوص الوعيد وأغمضوا أعينهم عن النصوص الوعيد، أهل زيد يعملون بعض النصوص ويتركوا البعض، والمرجئة عملوا بعض النصوص وهي نصوص الوعد وأغمضوا عينهم عن نصوص الوعيد، لأنهم أهل زيغ. القائل أن أهل زيغ يعملون بالمتشابه ويتركون المحكم، وأما أهل الحق واثقون بالعلم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويفسرون المتشابه المحكم ويردونه إليه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. والحديث سلحا لأبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، الكلام فيه كالكلام في الحديث السابق. قال والتوبة معروضة بعد، التوبة معروضة من تاب تاب الله عليه. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب، تجعل له ندا يعني مثيلا في العبادة، تجعله مثيلا لله وشريكا لله، تعبده كما تعبد الله، تحبه كما تحب الله، تدعوه كما تدعو الله، تخافه كما تخاف الله، تذبح له كما تذبح لله، هذا أعظم الذنوب الشرك، هذا هو الشرك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك، هذه الجريمة الثانية بعد الشرك، جريمة القتل، قتل من؟ قتل الولد، اجتمع فيه كبيرتان، الكبيرة الأولى القتل، والكبيرة الثانية قطيعة الرحم، قتل الولد، والكبيرة الثالثة خشية أن يطعم معه، هذا في إساءة ظن بالله، رزقه على الله. فاجتمع فيه ثلاث كبائر، الكبيرة الأولى أنه قتل، والكبيرة الثانية أنه قتل الولد في قطيعة الرحم، والكبيرة الثالثة أنه قتله من أجل أن يطعم معه، فأساء الظن بالله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رزقها على الله ليس عليك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا نحن نرزقهم وإياكم. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، حليلة جارك زوجة جار، هذه كبيرة يجتمع فيه كبيرتان، الكبيرة الأولى أنه زنا، والكبيرة الثانية أنه زنا أن خيانة للجار، خيانة للجار وإساءة للجار، الجار يجب الإحسان إليه، وهذا أساء إليه وخانه في أهله، اجتمع فيه كبيرتان. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثنا واصل عن ديوان عبد الله قال قلت يا رسول الله مثله، قال عمرو هو ابن علي شيخ المؤلف، عمرو هو ابن علي، وكان حدثنا عن سفيان عن منصور واصل عن ديوان عن ابي مسلم قال دعه دعه. وفي اللفظ الآخر في الحديث أنه قال ثم فأنزل الله تصديقها من سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. آية الفرقان ذكرت الجرائم الثلاث التي ذكرت في الحديث. نقل الحافظ علي الترمذي رحمه الله مذهب السنة والجماعة في نفي الإيمان وأن المراد نفي كمال الإيمان. قال الترمذي بعد تخريج حديث أبي هريرة وحكاية التأويل لا يزني الزاني وهو مؤمن لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا والسرقة والشرب، يعني ممن يعتد بخلافه. قال وقد روي عن ابي جعفر عن الباقر انه قال في هذا خرج من الايمان الى الاسلام، يعني الزاني خرج من الايمان الى الاسلام، يعني انه جعل الايمان اخص من الاسلام، فاذا خرج من الايمان بقي في الاسلام، وهذا يوافق قول الجمهور ان المراد بالايمان هنا كماله لا اصله، والله اعلم. يعني مقصود انه خرج من الايمان بقي الاسلام انه لا يطلق عليه اسم الايمان ولكن يسمى مسلم، فالعاصي يسمى مسلم باطلاق ولا يسمى مؤمن باطلاق، خرج من الإيمان الكامل، فلا يقال مؤمن بإطلاق. متى يقال مؤمن بإطلاق؟ إذا أدى الواجبات ترك المحرمات، أما إذا قصر في الواجبات فعل المحرمات ما يسمى مؤمن بإطلاق، يسمى مسلم. خرج لأن دار في الإسلام أوسع، يقال خرج من الإيمان ودخل وبقي على الإسلام، لأن الإيمان أخف، فلا يطلق على العاصي إلا بالطيب، أما الإسلام يطلق على العاصي والمطيع. هذا نقل الحافظ عن المهلب أنه قال اللواط وكذلك الشرب أنه أعظم من هذه الثلاثة، ورد عليه. قال ابن بطال عن المهلب يجوز أن يكون بعض الذنوب أعظم من بعض من الذنبين المذكورين هنا في الحديث بعد الشرك والقسوة والزنا، لأنه لا خلاف بين الأمة أن اللواط أعظم إثم من الزنا، فكأنه صلى الله عليه وسلم قصد الأعظم هنا ما تكثرت مواقعته ويظهر الاحتياج إلى بيانه في الوقت كما وقع في حق وفد عبد القيس، حيث اقتصر في منهياتهم على ما يتعلق بالأشربة لخشوية في بلادهم. ثم أجاب عن الحافظ قال: قلت وفيما قاله نظرا من أوجه، أحدها ما نقله من الإجماع، ولعله لا يقدر أن يأتي بنقل صحيح صريح بما ادعاه عن إمام واحد، بل من قلوا عن جماعة عكسه، فإن الحد عند الجمهور والراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا. يقول حد اللواط مقيس على الزنا، والمقيس عليها شد أعظم، فاللواط يقتل قياسا على الزاني، والمقيس عليه أعظم من المقيس أو مساوي، والخبر الوارد في قتل الفاعل ومفعول به أو رجل هو ضعيف. وأما ثانيا فما من مفسدة فيه يعني في اللواط إلا ويوجد مثله في الزنا وأشد، ولو لم يكن إلا ما قيد به في الحديث يذكر أن تجاري حليلة تجاري كان، فإن المفسدة فيه شديدة جدا ولا يتأتى مثله في الذنب الآخر، وعلى التنزل فلا يزيد، لا يزيد يعني ذنب اللواط. وأما ثالثا ففيه مصادرة للنص الصريح على الأعظمية من غير ورطة إلى ذلك، لأن الرسول أخبر أن هذه أعظم الذنوب، فكيف يقال أن اللواط أعظم وصادم النص؟ وأما رابعا فالذي مثل به من قصر الأشربة ليس فيه إلا أن اقتصر لهم على بعض الناهية، يقول ليفجع بالقيس اترك الأشربة، وليس فيه تصريح ولا إشارة بالحصل الإقتصاري. والذي يظهر أن كل من الثلاثة يعني الشرك والقتل والزنا ترتيبها في العظم على ترتيبها في العظم، أولها الشرك ثم القتل ثم الزنا، على هذا لأنه أيضا يتعلق لأن الرسول أخبر هذا أولا، ولأن يعني العار قد يكون أكثر وقد يتسبب في إزالة أولاد الشرعيين الزنا خلاف اللواط صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال كل منهما فاحشة، كل من سماه الله فاحشة، هذا سماه الله فاحشة، هذا سماه الله فاحشة، والزاني والقاتل واللوطي يقتل. على كل حال أجمعوا على أنه يقتل في خلاف بكثيته، قيل يقتل قيل يفعل به كما يفعل بالزاني يرجم، وقيل يحرق بالنار، وقيل يقتل بالسيف، وقيل يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يسوي الحجارة كما فعل بقوم لوط. الوصول أنه يقتل على كل حال، لكن اختلف العلماء والصحابة في كثية قتله، فإذا رآه يذوب يجلس في مكانه ثم يأتيه ويقتله. الذوب ما يلزمه القتل، لا، إذا رآه ذاب ثم يصل إليه فيقتله بعد الذوبة. ايش معنى يذوب؟ يعني كأنه ليس معنى أنه مات من الذوبة، يعني أنه يعني مثل ما تقول لصق بالجدار وتأثر ولا يتحرك، فجاء فقتله ضربة السيف قتله. لا بلاد الله، الأربعة المرتبة والبقية مرتبة. الأربعة الأولى مرتبة، المهدي في زمان يخرج الدجال معروف من أدلة الحديث أنه هو إمام الزمان المهدي، ثم الحروب بعد الحروب يخرج الدجال، ثم إذا خرج الدجال نزل عيسى معروف أن الدجال سبقه ترتيب ثم يقتله، ثم بعد قتله يخرج يعني المجوه مرتبة أربعة، والباقي غير مرتبة إلا أن من آخرها طلوع الشمس من مغربها إذا صار من متأخرة والدابة، وآخرها النار. أما البقية هذه الله أعلم كيف ترتيبها، حدم الكعبة هو الدخان الذي يخان بين السماء والأرض يبلغ ما بين السماء والأرض، يصيبه من كهات الزكاة ويصيبه من الكافر قلق عظيم يدخل في منخريه وأنفه، فالدخان وهدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور، وهذه الله أعلم ترتيب هدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور، الله أعلم ترتيب الأحكام.
ذكرتم في قوله يرفع العلم، ذكرتم المقصود به العلم الشرعي، وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم، والحديث فيه فائدتان: الأولى عالم من أعلام النبوة، والثاني التحذير من هذه الأمور.
نعم، المراد العلم الشرعي، هذا لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان الشرع، وليس المراد العلوم التجريبية والعلوم الدنيوية والعلوم الزراعة والهندسة والطب والصيدلة، هذه تسمى علوم لكن ما تسمى علم بإطلاق. العلم إذا أطلق ينصف إلى العلم الشرعي، والعالم إذا أطلق ينصف إلى العالم الشرعي. أما إذا أريد عالم غير شرعي لابد من قيد، فيقال عالم طب، علم طب، عالم زراعة، علم زراعة، عالم فلك، عالم صيدلة، هذا هو الأصل. لكن انعكست القضية الآن، صار الناس يطلقون على يقول علماء فلك وعلماء يسمونهم علماء بإطلاق، انعكست المفاهيم. صار الناس الآن يسمون علماء الطب وعلماء الهندسة يسمونه العلماء، علماء الفلك يسمونه علماء. والأصل أنه العلم إنما إذا أطلق يصرف إلى العلم الشرعي، والعلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء، العلماء الشريعة، العلماء بالله وبدينه وبشرعه، هذا العلم. أما إذا أريد غيره فإنه يقيد، لابد من قيد. العالم طب، علم طب، وهذه العلوم دنيوية، ما في مانع أن الإنسان يتعلمها من أجل الدنيا ومن أجل الوظيفة، من أجل طلب الرزق، لكن إذا حصلت نيته ويفرض الكفاية على الأمة حتى يستغني الناس عن غيرهم، إذا حصلت نيته وأراد من ذلك يستغني المسلمون عن غيرهم، هذا يكتب على هذه النية، يجرى على هذه النية ويثاب. لكن العلم الشرعي هو الذي ورد فيه النصوص بفضله وثوابه ترتيب الأجر عليه، إنما هو العلم الشرعي، هو الذي لا يجوز الإنسان يتعلمه من أجل الدنيا، يتعلم علم المعتبر من أجل الله، لا يتعلمه ولا يصيب بأرض من العلم رح رائحة الجنة. هذا معلوم من مراد العلم الشرعي. أما العلوم الدنيوية هذا شأنها آخر، الإنسان يكون طبيب أو صيدلي أو مزارع أو طبيب فلك، أو يكون يتعلم مثلا نجارة أو الحدادة أو السباكة أو الكهرباء أو يكون بناء، كل هذه علوم دنيوية، لكن إذا حصل نيته يؤجر عليها. ونعم يفيد أمر آخر، يفيد هذا أن هذا الأمر واقع في الأمة، فعلم العالم النبوة ودليل على نبوته، ويفيد أيضا تحرير هذه الأمور، تحرير من الزنا والتحرير من هذه الأعمال، تحرير من الجهل، التحرير من شرب الخمر، مثل قول لا يشربن ناس من أمة الخمر صوم غالسها، لا يستحل قوم لا يشربن من أمة الخمر، وما جاء في الحديث يستحل الزنا وشرب الخمر. هذا يدل على أمرين، الأمر الأول أنه في عالم من عالم النبوة، وأن هذا الأمر لا بد أن يقع في الأمة، والأمر الثاني التحذير من هذه الأعمال، أن تحذر أن تكون من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال، وهي واقعة لمعها، لكن أنجب بنفسك، احذر أن تكون منهم، إذا كنا من أمتي قوم يستحلون الحراء والخمر والحرير والمعازف، الحراء الزنا والخمر، هذا في أن هذه الأمة هذه الأمور واقعة، تستحلها قوم من هذه الأمة، وفيه التحذير منها، يعني أنجب بنفسك واحذر أن تكون منهم. نعم.
باب رجل المحصن
ما يحتاج إلى إرشاد، إذا صار الإنسان مريض فسأل الطب، إذا كان بقى أمور التجارة يسأل أهل التجارة، هذا معروف، الناس ما يحتاج يعلمهم أمور الدنيا، إذا أراد يشتري السيارة ما يروح يسأل العالم طالب يقول كيف وشو السيارة وش السيارة وش موديلها وش كذا، يروح طالب العلم، لا ما يروح للمعارض يسأل أهل التجارة معروفة. نعم، كل له اختصاص. نعم.
باب رجم المحصن. وقال الحسن: ومن زنى بأخته فحده حد الزاني. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت: فهل سورة النور؟ قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن.
نعم، هذه الترجمة معقودة لرجم الزاني، رجم المحصن. قال: باب رجم المحصن. والمحصن هو الذي قد تزوج، المتزوج. والإحصان يطلق على معاني، يأتي الإحصان بمعنى العفة، قال المحصن من قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة، يعني العفيفات التي لا يأخذ بالهن الزنا. ويطلق الإحصان ورد به التزوج، وهو المراد هنا. باب رجم المحصن يعني المتزوج الذي قد تزوج ولو في العمر مرة، ولو لم يكن معه زوجة، هذا يسمى محصن. يتزوج ولو في عمره مرة، ولو لم تكن معه زوجة، يسمى محصن. ويطلق أيضا الإحصان على الإسلام كالأمة، لما إذا كانت محصنة إذا كانت مسلمة، فهذا. ويطلق أيضا على الحرية، هذه كلها معاني الإحصان، على الحرية وعلى الإسلام وعلى التزويج وعلى العفة. والإحصان هو المنع، أصل الإحصان هو المنع، لأن كل من هذه الأشياء تمنع من الفاحشة. العفة تمنع من الفاحشة، التزويج من الفاحشة، والإسلام من الفاحشة، والحرية تمنع من الفاحشة. ولهذا لما أخذ النبي البيعة على النساء لا يزنين لما بايعهن: يا أيها النبي إذا جاءك المرأة وبعنك على لا يشرك بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. لما أخذ البيعة ومر بهند بنت عتبة بن ربيعة قال فيها وصل: أو تزن الحرة؟ يعني يمكن تزن الحرة؟ ما يمكن، ما يزنين إلا الأمة، أما الحرة فلا. فالحرية تمنع من الزنا. والمراد هنا التزويج. باب رجم المحصن يعني المتزوج الذي قد تزوج ولو في العمر مرة، هذا يسمى محصن، حده الرجم. فالزاني له حالتان، الحالة الأولى أن يكون محصن وهو لا يتزوج ولو في الأمر مرة ولم يكن معه زوجة، هذا حده الرجل. والثاني الذي لم يحصن وهو الذي لم يتزوج، لم يسبق أن تزوج يسمى بكر، هذا حده 100 جلدة ويغرب عام. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن وجاءت السنة بأنه يغرب عام في هذه العبادة، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 والرجل، والثيب بالثيب جلد والرجل، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. ثم نسخ الجلد في حق الثيب. وهذا تفصيل لقوله تعالى واللاتي فامسكون البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا في حج العبادة، قال خذوا عني خذوا عني، جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا البكر الذي لم يتزوج، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل ثم نسخ الرجل. فإذا الزاني له حالتان، حالة الإحصان وحالة عدم الإحصان. حالة الإحصان وهو الزواج بعد الزواج هذا يرجم بحجارة حتى يموت، والحالة الثانية حالة عدم الإحصان وهو البكر، هذا يجلد 100 جلدة ويغرب عام، شفر عن البلد الذي وقف فيها الفاحشة سنة كاملة. البكر يعني الذي لم يتزوج، لا ما ليس المراد هنا، المراد بالبكر رجل أو امرأة المتزوج، هذا يسمى بكر. بالزنا كل هذا المقصود أن خاف الزاني سواء زال بكرة أو زال بكرة، سواء زال بكرة أو بتيب، هذا يعتبر محصن عليه الرجل مطلقا. إذا كان تزوج يعني قبل الزنا، إذا كان تزوج قبل الزنا ثم زنا ببكرة أو بتيب فرقبته إيش الرجل، وإذا كان لم يتزوج سابقا ثم زنا بثيب أو بكر فعقوبته بأن يجلد 100 ويغرب عام. هي العدد تسمى بكر الآن، تسمى بكر لكن يتعامل معاملة البكر، لأن الزنا ما يعتبر. نعم هي العدد تسمى بكر الآن، ما تزوجت هذا الزنا ما يعتبره الإسلام. نعم حكمه نعم في خلاف، قيل تغرب وقيل تحبس، لأن يحتاج إلى يغرب معها وليها، قيل تحبس سمعها متزوج العيش لا لابد الدخول، لابد يكون دخلا، أما إذا ندخل فلا يعتبر محصن. وقال الحسن من زنى بأخته فحده حد الزنا، يعني أنه ولو إذا زنى بأحد محارمه والعياذ بالله فحده حد الزنا، يعني وإن كان الزنا في بأحد المحارم أغلب وأفحش وأشد، وكذلك الزنا بحالة الجار الحكم واحد، ما يزال عليه حكم واحد، إن كان ثيبا رجم، وإن كان محصن ثيب هو محصن يسمى ثيب يسمى محصن، إن كان ثيبا رجل، وإن كان بكرا جلد، والبكر هو الذي لم يتزوج، والثيب أو المحصن هو الذي يتزوج. فالحسن يقول من زنى ولو بإحدى محارمه فلا يختلف الحكم، ما يقال إذا زنى بإحدى محارمه تغلب عليه العقوبة، العقوبة واحدة، زنى بإحدى محارمه عقوبة واحدة، وإن كان الزنا أعظم وأغلظ وأشد إثما فإن العقوبة واحدة، إن كان بكرا جلد 100 جلدة وغرب عامة، وإن كان ثيبا يعني محصنا رجم، وكذلك من زنى بحرية تجارة حكم واحد وإن كان أشد وأغلظ. وأراد البخاري بذلك الرد على من قال إذا زنى بإحدى محارمه فإنه يرجع مطلقا ولو كان بكرا، لا الصواب أنه لا يرجع إذا كان بكرا ولو كان الزنا بإحدى المحارم أشد وأغلظ. ما ذكر فتح حديث الأول عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله، هذا الشاهد، الشاهد أنه رجم أن السنة هي الرجم، قد رجمتها بسنة رسول الله، إلا على أن الزانية الثيب ترجم. وحديث ثاني حديث عبد الله بن عوف قال هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت فهل قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري، يعني سورة النور فيها عقوبة الزاني البكر، الزاني يجلد كل واحد منهم 100 جلدة، يعني إن كانت قبله، إن كان الرجم قبل سورة النور فالنور معناها قد تكون ناسخة للرجم، فليس هناك إلا الجلد، وإن كانت بعده فمعناها أن الرجم متأخر. فقال لا أدري، والصواب أنه لا معاضح أنه بعد النور، وأن الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل باقي، وآية النور فيها جلد البكر، والرجل جاء في القرآن لكن نسخ لفظه، ففي آية نسخت كانت في سورة النور والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، والشيخ والشيخة يعني اللذان قد تزوجا، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه نسخ لفظها وبقي حكمها، كانت آية ونسخت. وثقل ما نسخ من آثار المسلمين نأتي بخيرنا أو مثلها. الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم يعني من بني أسلم القبيلة المشهورة هو ماعز رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات كل مرة يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي من الجانب الآخر. فلما شهد على نفسه 4 شهادات أمر به رسول الله فرجم قال روي وكان قد أحصن يعني قد تزوج. هذا الشاهد الترجمة فدل على أن الذي يرجم هو المحصن. اختلف العلماء هل يشترط يعني 4 شهادات قال بعضهم يشترط 4 شهادات لهذا الحديث وتقول 4 شهادات مقام 4 شهود يجب الزنا بأحد الأمرين إما 4 شهود يشهدون بأنه رأوه يفعل الزنا المثل المكحلة أو يشهد على نفسه 4 شهادات. وقال آخر من العلم لا يشترط 4 شهادات يكفي الإقرار ولو مرة واحدة. وسبق أن إقامة الحد طهارة للإنسان طهارة يكفر به هذا الذنب والله تعالى أكرم أن يجمع له بين عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. في حديث عبادة الصامت لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الناس قال لا يزنوا ولا يسرقوا ولا يشربوا الخمر ولا يتبوا ثانية قال فمن فعل شيئا من ذلك أو شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له دل على الكفارة. ومن فعل شيئا من ذلك ولم يؤخذ فأمره إلى الله إن شاء غفر الله وإن شاء عذبه حتى مشيئة الله. نعم والتوبة طهارة التوبة طهارة وإقامة الحد طهارة كل منه طهارة. ماعز رضي الله عنه سر فيه أمران مطهرة تاب وكذلك الغامدية كله تابوا وطلبوا إقامة الحج. والأولى للإنسان ألا يطلب إقامة الحج عليه بل يتوب فيما بينه وبين الله. لأن ماعز لما أدرقت الحجارة كما سيأتي هرب فلحقوه فرجموه فقال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ولما قال رجل ما أخشاه الله قال انظروا إلى قال بعضهم انظروا إليه جاء فشهد عاصم فرجم كما يرجم الكلب قال له فقال قال النبي في بعض الروايات انه الان ينغمس في انهار الجنه. ظاهر محل نظر محل تامل ظاهر الحديقه شهد على نفسه 4 شهادات لكن اعرض عنه حتى شهد 4 شهادات هذا قول قوي وانه يدرع الحد اذا شهد نفسه يعرض عنه حتى باب التاكد وان الحد لا يقام الا بعد اليقين والتاكد لانه هو اقر على نفسه واعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات وانكر الخوارج الرجل وهذا بجهلهم. الرجل أجمع عليهم السنون إلى الخوارج. الخوارج قالوا ما ترجم ما يرجم ولأنها مذهبهم أنه لا يحصل إلا بالقرآن. قال الرجل نفسه في القرآن ليس هناك رجل ما فيه إلا الجد وهذا من جهلهم وضلالهم. كذلك بعض المعتزلة وليس لهم دليل إلا أنه لم ينكر في القرآن. نعم بعد التزوج صواب أنه يكون محصن والقرار بأنها اقتصادية. شوف كلام الشارح واختلفوا في آخر سطر السطر الثاني اختلفوا إذا دخل بها ودع عنها ويمصبها في صف 17 السطر آخر السطر الثاني قبل الأخير اختلفوا إذا دخل بها
ودع أنه لم يصبها قال حتى تقوم البينة أو يوجد منه إقرار أو يعلم له منها ولد. وعن بعض المالكية إذا زنى أحد الزوجين واختلف في الوطئ لم يصدق الزاني ولو لم يمضي لهما إلا ليلة وأما قبل الزنا فلا يكون محصنا ولو أقام معها ما أقام. واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه فقال الأكثر نعم. وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية فقال إبراهيم وطاووس والشعبي لا تحصنه وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام أخرجهم ابن أبي شيبة. وعن جابر بن زيد وابن المسيب تحصنه
وبه قال خلاف يعني تزوج كتابية وابن المسيب هل يكون محصن أو يكون محصن الصواب أنكم محصن. نعم وكذلك الأمة. نعم نعم
وبه قال عطاء سعيد بن جبير. وقال ابن بطال أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن
يعني استدلوا بهذا وهم مذهب باطل. نعم
وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم وكذلك الأئمة بعده. ولذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله في أول حديث الباب ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف الصفحة الثانية هذا قوله رجمتها بسنة رسول الله في وسط الصفحة
قوله رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد علي بن الجعد وجلدتها بكتاب الله. وزاد إسماعيل بن سالم في أوله عن الشعبي قيل لعلي جماعة حدين فذكره. وفي رواية عبد الرزاق أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة. قال الشعبي وقال أبي بن كعب مثل ذلك. قال الحازمي ذهب أحمد وأسحاق وداود بن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم. وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضا لا يجمع بينهما.
رواية الصواب، الصواب لا يجمع له، يكفي المحصن يكفي الرجم. أما قول رواية عن أحمد وداود أنه يجمع بين الأمرين هذا الصواب أنه منسوخ، الجلد في حق المحصن منسوخ، وإنما يكفي الرجم.
وذكروا أن حديث عبادة منسوخ يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة والنفي والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز.
يعني هذا يعني حديث عبادة فيه أن الثيب بالثيب جلد مئة والرجم بجوع بين الأمرين، لكن الناسخ له أن رجل ماعز وغابدي ولم يجدهما قبل ذلك أكثر هذا الرجم. نعم.
والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكر الجلد. قال الشافعي فدلت السنة على أن الجلد ثابت عن البكر وساقط عن الثيب. والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت فنسخ الحبس بالجلد. قال الشافعي فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب. والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثيب الرجم، وذلك صريح في حديث عبادة. ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم، وذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم. وقال ابن المنذر عارض بعضهم الشافعي فقال الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به علي ووافقه أبي، وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل، فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال
فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال.
وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إجابه العمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة، فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوط. قال فكذا ينبغي أن يجاب هنا. قلت وبهذا ألوم الطحاوي
ألزم
وبهذا ألزم الطحاوي أيضا الشافعية، ولهم أن ينفصلوا، لكن في بعض طرقه حج عن أبيك واعتمد.
على كل حال يعني هذه المناقشات الصواب في هذا كما سبق أن الثيب لا يجمع بين الرجم والجلد، وهذا هو الصواب ظاهر الحديث ماعز الغامزية واليهودية، الحديث ظاهر. لو كان جلد قبل ذلك لنقل، دل على أن الجلد في حق الثيب منسوخ.
باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر رضي الله عنه وما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
نعم، هذه الترجمة فيه بيان أن فاقد العقل لا يقام عليه الحد لأنه لا عقل له، كالزاني والصبي كالمجنون والصبي والذي لا عقل له، وهل السكران كذلك إذا زنى وهو سكران فاقد العقل؟ هذا في خلاف، من قال أن السكران يؤخذ بأفعاله وأقواله قد يقام عليه الحد ويوقع عليه الطلاق إذا طلق وهو سكران أو شرب الخمر وهو سكران يجلد أو زنى وهو سكران، ومن العلماء قال لا يؤخذ بأفعاله فلا ينفذ طلاقه لأنه فاقد العقل. قال باب لا يرجم المجنون والمجنونة، وهذا إجماع إذا وقع الزنا في حال الجنون، بقوله في الحديث أبيك جنون لمعك لأن القلم مرفوع عن المجنون، فهذا إجماع أنه لا يرجم المجنون والمجنونة بفقد العقل قال علي بن عمر رضي الله عنه: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك يعني يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ فالمجنون مرفوع عنه قلم فلا يؤاخذ في أفعاله، ولكن ما أتلفه المسلفات لابد من ضمانها. إذا أتلف فاقد العقل الصبي أو المجنون يكون على وليه، أتلف شيء له ثمن أو قتل لابد من الديع يكون في ماله، أو أتلف شيء ثمين لابد المسلف يضمن لصاحبه وعليه وعلى عاقلته. لكن ما من حقوق الله سرق، إذا سرق لابد رد المال، رد المال على صاحبه، لكن لا تقطع يده لأنه غير مكلف، ولا يقام عليه ولا يجلد ولا يرجب إذا زنى. فهذا إجماع لقوله يرفع القلم عن ثلاثة، ولقوله الحديث أبيك جنون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ماعز، حديث أبي هريرة في قصة ماعز، قال: أتى رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه وهو ماعز، قال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات. قل الرأي حتى ردد عليه أربع مرات، فيه الترديد على المعترف على نفسه بالزنا أربع مرات حتى يشهد أربع شهادات. وهذا في خلاف بين العلماء، هل تشترط تكرر الاعتراف أو لا يشترط؟ على قول أهل العلم جمهور على أنه لا بد من تكرار شهادة أربع مرات، وقيل اكتفاء مرة واحدة. فلما شهد على نفسه أربع شهادات تأكد أن النبي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت يعني تزوجت قبل ذلك؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. في اللفظ الآخر أن النبي أمر رجل استنكهوه، هل شرب الخمر؟ وفيه قال: أتعرف الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حلالا ما حراما ما يأتي الرجل من رأسه حلالا. في اللفظ الآخر صلح، قال: أجامعتها. كل هذا من التأكد، خشية أن يكون الرجل لا يعرف الزنا، أو يظن أن المباشرة أو التقبيل أو دون الفرج أنه يسمى زنا. ولا يضرب لا يرجى المجنون، لأنه إذا وقع الزنا في حال جنون وهو إجماع. اختلف العلماء فيما إذا وقع